الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونبدأ بإذن الله في هذا اللقاء في القراءة في شرح نونية القحطاني، وهي بعنوان القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني للشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، أجزل الله عز وجل له المثوبة. نبدأ إن شاء الله في القراءة بالمقدمة، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نشرع في قراءة شرح هذه النونية المباركة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اكتب عندك: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. فلا ينسى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد من الله سبحانه وتعالى علي وفرغت من شرح بعض كتب السلف في المسجد النبوي، هذا كلام شيخ الصالح السحيمي أكرمه الله، وآخرها الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي تم بفضل الله عز وجل الانتهاء منه ليلة الأول من هذا الشهر المبارك شهر رمضان لعام 23 و400 ألف، ونزولا عن رغبة بعض الإخوة رأيت أن نبدأ في شرح القصيدة النونية للشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رحمه الله، منبها في هذا اليوم على أهمية دراسة كتب السلف والاشتغال بها، لأن فيها الخير كل الخير. فالاهتمام بكتب السلف التي تتضمن الكلام في العقيدة والسنة والفقه والأدب، وعليها طابع الإخلاص والتقى والورع والإتقان، ولا تكاد تمر جملة إلا وتجد فيها إشارة إلى آية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح، بل ربما كان بعض الكلمات أو الجمل هي نصوص بعينها تضمن في هذا الكتاب أو ذاك. لذلك فإن هذه الكتب عليها نور وفيها بركة ونفع كبير لطلاب العلم، فعلينا أن نشتغل بها بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها بمثابة الشروح لهذين الوحيين، أعني الكتاب والسنة. فإذا اهتم بها المؤمنون عامة وطلاب العلم خاصة، فإنهم سيجدون عندهم حصيلة علمية وافرة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي كتب تنطق بهدي الكتاب والسنة إما لفظا وإما معنى، ولذلك تبرز أهميتها وتعظم فائدتها، لأنها إما أن تكون شرحا لآية أو حديث أو تقريرا لحكم دلت عليه الآية أو الحديث، أو بيانا لمدلول تلك الآية أو ذلك الحديث. وعليه يعني نرجو إن شاء الله أن يكون هذا ديدنك باستمرار. أما مسألة أن أنت تصنف وتطرح على القوم مصنفاتك ما ترك المتقدم للمتأخر شيء، وفكر فيها كويس وابحث، إن أتيت بما لم يأتي به الأوائل ارفع لنا قرنك حتى نتبعك ونتعلق بتلابيبك، وإن كانت الثانية وهي الواقع فما الداعي أن نترك كتب السلف، وما الداعي أن ننشغل بالتصنيف ونبدأ نقمش كلمات من هنا ومن هنا ثم نضع عليها أسماءنا وننشرها بين الناس. هذا يؤدي إلى أن يتناسى المتأخرون سلفهم الصالح ولا يدرون. يعني لما تكلم مثلا عن كتب السلف في المعتقد أو في الأخلاق أو في غيرها، أسماء هؤلاء القوم مندثرة عند كثير من الناس. لا ده إذا ولا يعني لا نبالغ إن قلنا مندثرة عند كثير من طلبة العلم بل ممن يحملون أعلى الشهادات. فلو سألت بعضهم عن عبد العزيز الكناني قل من يعرفه، قل من يعرفه، وهو كما تعلمون وغيره من أئمة السلف الصالح. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا حتى وإحنا في بداية الطلب وسنستمر في بداية الطلب لابد أن تكون كتب السلف هي المهيمنة والمسيطرة علينا، بحيث نصدع بأسماء السلفين الصالح بين عامة الناس. ومن أجل ذلك لو أنت تلاحظ الهجمة الشرسة من خبثاء البني آدم ومن أعداء الأمة على رموز من السلف الصالح، على الأئمة الأربعة، على البخاري، على الشيخ الإسلام ابن تيمية، على ابن القيم، خاصة بعدما حدث ما حدث مما فعلته هذه الفرقة الضالة المسمية بداعش من حرق بعض المسلمين، واستغلها أصحاب القلوب المملوءة بالحقد الدفين على سلف الأمة، وبدأوا يشنعون ويروجون ونسوا أو تناسوا أنه عندنا وعند أهل السنة من الصحابة فما دونهم ليس هناك تصرفات أحد يحكم بها على شرع الله أبدا، لا يوجد لأحد من البشر تصرفه حكما على الشريعة، بل الشريعة حكم على كل تصرفات البشر. فإذا ثبت أن بعض الناس ولو من الصحابة أشعل النار في أحد فعله مردود عليه ويعذر في مخالفته لعل النص لم يصله أو لعله وصله ولم يفهم منه الحرمة إلى غير ذلك، كما ذكره شيخ الإسلام في رسالته الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لابد أن تربط العامة في مواعظك على المنبر وفي دروسك بكتب السلف، كتب الإمام أحمد، الشافعي، ابن خزيمة وغيرهم من أئمة المسلمين. يقول لذلك عندما يقرأ طالب العلم هذه الكتب يجد في قراءتها لذة خاصة، ويدرك من خلال ذلك أن أهلها قد خالط هدي الكتاب والسنة دماءه وجرى في عروقه واطمأنت إليه قلبه وانشرحت له صدورهم، خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. اكتب عندك والكلب، شكلها، والكلب مرض يصيب الكلب، والكلب مرض يصيب الكلب، فإذا أصابه لم يبق معه عرق إلا أصابه، لم يبق معه عرق إلا أصابه. يعني هذا الكلب اللي هو مرض السعار يا أخوان، مرض السعار إذا أصاب الكلب لا يبقى من الكلب عرق ولا مفصل إلا أصابه المرض، فإذا عض الكلب إنسانا كلبه، فإذا عض الكلب إنسانا كلبه، إيه معنى كلبه؟ ها؟ أي أصابه الإيه؟ أصابه هذا المرض. يقول: أما علماء أهل السنة فإن كتبهم تنطق بالهدى والحق، لأن أساسها ومبناها ومستندها ومنتهاها وقطب رحاها هو ذلكم الأساس المتين والحرز العظيم والركن الركين، ألا وهو كتاب الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاهتمام بذلك يثري العقول والقلوب واللغة واللسان والجوارح بالتقى والإيمان والعلم والفقه في الدين، لأنها ترجمة صادقة وصورة ناصعة وبيان واضح لما كان عليه القوم من تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك قل عندهم الخطأ، وإن كنا لا نعتقد العصمة لأحد بعد الرسل. هناك فرق بين إثبات العصمة الكلية لأحد من البشر فهذا ممتنع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين إثبات العصمة في شيء وانتفائها عنه بالكلية. يعني مثلا نقول هذا الإمام أصاب الحق في هذه المسألة أو في هذا الكتاب وعصمه ربنا من الزلل فيه، هذا لا بأس به مطلقا، كما يقال هذا عن صحيح البخاري وعن صحيح مسلم وعن بعض كتب المعتقد ككتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية، نقول أنه سدد ووفق إلى الحق الصريح من الكتاب والسنة وعصم من الزلل في هذا الأمر فقط، ولا يلزم من ثبوت العصمة لأحد من البشر عدا الأنبياء في جزئية معينة، لا يلزم من ذلك أن تثبت له العصمة بالكلية، لا يلزم، ولم يقل أحد بهذا. لذلك لما يشقشق المبتدع حول إن الإمام البخاري تزعمون أنه معصوم، ومن قال هذا؟ من من أحد الأمة بعد البخاري أو كان معاصرا للبخاري قال أنه معصوم؟ ما قال بذلك أحد، ولكن نقول بملء الفي أن الله عز وجل عصمه في تصنيفه لكتابه الجامع الصحيح من أن ينسب قولا إلى النبي وليس في الحقيقة إلى النبي، نقطع بذلك. وخبالك يبقى لابد أن تفرق بين عصمة جزئية في أمر من الأمور وبين عصمة كلية شمولية. عصمة كلية شمولية ليست لأحد إلا للأنبياء بعصمة الله عز وجل لهم، أما عداهم فمنهم القريب ومنهم البعيد. يقول: لذلك قل عندهم الخطأ، وإن كنا لا نعتقد العصمة لأحد بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن أقول يقل عندهم الخطأ إذا قورن بمن جاء بعدهم. وكيف لا يقل عندهم الخطأ ومنهلهم ومشربهم وأساس دعوتهم ومنهج عقيدتهم وأساس وحدتهم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك فإننا عندما نقرأ هذه الكتب ونتمعن فيها نلمس فيها الخير والصدق واللهجة وقوة الإيمان، نلمس فيها الخير وصدق اللهجة وقوة الإيمان، لأنهم يهدفون إلى أن يفهم الناس هذا الدين الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الذي لا غلو فيه ولا تقصير، الذي لا وكس فيه ولا شطط، الدين الوسط الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خد بالك هنا كما قال الشيخ هنا السحيمي أكرمه الله، يقول: الدين الوسط الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة ببعثة نبينا. كلمة الدين الوسط والوسطية في فهم النصوص الضبط لها إيه؟ ما هو حاليا دندنة الوسطية. طب وهل يختلف في ذلك أحد؟ ولكن نريد ضابط الوسطية إيه؟ تماما يا أخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إيه ضابط التيسير وإيه ضابط التعسير؟ ما هذه من الألفاظ التي تنشر وهي ألفاظ حق جاءت على لسان الصادق المصدوق، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولكن ما المراد بالوسطية وما المراد بالتيسير؟ لأن إذا تحدثت بالسنة توصف بكل نقيصة من أهل البدعة. طيب الوسطية عندكم هل هي التحلل والتفلت من الشرع؟ هي دي الوسطية؟ يبقى بناء على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكما لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما بال أعرابي في المسجد، فالصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يحتسبوا عليه، فقال: دعوه لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله، وأريقوا عليه سجلا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى التيسير في هذه الحالة أن نسكب على البول سجلا من الماء، هو ده التيسير. طب التعسير نحفر ونرمي بر، ده التعسير. طب التفريط نسيبه، دين الله يسر. لا، علشان كده دائما وابدا حاول مستعينا بالله تبين للناس حقيقة الدين الذي بعث به النبي الأمين، ما حقيقته والأدلة على ذلك. لأن بناء على ذلك إذا حذرت من المساجد المقبورة ومن الطواف بقبور الأولياء ومن مشاهدة الاحتفالات البدعية وغير ذلك وكلها بدعية، توصف بكل نقيصة. طيب ما هو ده، هو ده الدين، الدين حرم ذلك. يبقى وسطية، قال ابن حجر رحمه الله في قوله: إنما بعثتم ميسرين، ميسرين أي بالنسبة لما قبلكم من الشرائع. يبقى ده التيسير. أما أن يأتي الناس يتفلتون من شرع الله، وهذا التفلت الذي وصلوا إليه بأهوائهم يقولون هذا هو التيسير، لا، هذا ليس من دين الله. يتفلت الإنسان وتفلت المرأة من حجابها ومن سترها ومن صونها ومن عفافها تحت مسمى أن هذا هو التيسير، أبدا. وبعد ذلك إذا تمسكت المرأة بشرعها وبزيها وتمسك العبد بهديه الظهري يقول أن هذا فيه شيء من التجديد، لا، هذا هو دين الله. عشان كده دائما وأبدا بيان الشريعة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الأهمية لعامة الناس، هو ده الدين. أما أن يتفلت القوم ويأتون بشرع جديد طبقا لأهوائهم ويزعمون أن هذا هو الوسطية، تسمع الغناء بس غناء لا يدعو إلى الفحش، طالما موسيقى هادئة لا بأس بذلك. من قال هذا؟ من قال الكلام ده؟ وفي أي شرع وفي أي دين؟ وما الدليل على ذلك؟ يبقى مسألة الوسطية في شرع رب البرية لابد أن تفهم الفهم السليم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. يقول: فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، والحمد لله الذي هدانا لأن نكون من أهل السنة والجماعة أصحاب الطريق الوسط، فإن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال المفسرون في قوله تعالى أمة وسطا أي عدولا خيارا، عدول خيار بين الأمم السابقة، فعلينا أن نفهم ذلك. فإذا تمعنا في كتب السلف التي ألفت في العقيدة نجدها على هذا المنوال، بل لو استعرضتها أيها الأخ المسلم منذ صدور أول مؤلف في التوحيد إلى ما ألف وسطره مشايخنا وعلماؤنا في هذا الزمان لوجدتها تنطق بأسلوب واحد على منهج واحد وتدعو إلى هدف واحد هو تحقيق التوحيد وتخليصه من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والسير على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير عليه بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا كما تعلمون المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم انحرفوا بعد علم، والضالين هم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. وعليه قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وطبعا هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وقوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اكتب عندك وصف الحياة وصف ملازم لكل ما دعا إليه الشرع، وصف الحياة وصف ملازم لكل ما دعا إليه الشرع. وقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكتب السلف كلها على هذا المنوال لا تخرج عنه يمنة ولا يسرى، بل كلها تدعو إلى هذا الأمر الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نسير على منهجهم وأن نحذو حذوهم وأن نسلك الطريق المستقيم الذي سلكوا، والذي من حاد عنه يمينا أو شمالا شذ وضاع وضل وأضل وبعد عن منهج الله المستقيم، فهو سبيل النجاة وطريق السلامة. وأي من حيأخذ بصاحبه عن هذا الطريق فإنه سيورده حياض الرضا، الرضا حياض الرضا، ويبعده عن طريق النجاة والهدى. من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن طلب الهدى من سواء أبعده الله، فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين وهديه القويم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله بعنوان كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين للهروي. هذا هو الطريق الذي يجب أن نسير عليه، وهو الذي يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. خذوا بالكم، حاضر مكتوب عندك في الهامش أنا مش موجودة. هنا كلمة إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. هنا ملحوظة وهي على كل مسلم قبل أن يحمل نفسه من المستحبات ما لا يطيق أن يترفق بنفسه. خد بالك كويس، لأن النفس البشرية إن لم تأخذها بالتدرج في المستحبات، الواجبات موضوع منتهي، ممكن بل في غالب الأحيان تنفر منك، وإذا نفرت من العزيز أن تتحكم فيها. ومن أجل ذلك نقول الحديث الآخر يعني ويتقوى بهذا النص أوغل في الدين برفق، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بالتضعيف ولكن معناه صحيح يشهد له هذا الذي بين أيدينا، أوغل في الدين برفق فإن المنبت لأرض قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا يكن تصرفك في الإقبال على المستحبات ناشئ من ولية حماس أو حمية تولدت من محاضرة من بعض أهل العلم أثرت فيك، لا، ممكن تنتكس في بداية الطريق، وإذا انتكست بتبقى مؤلمة جدا. يعني هب مثلا أنك سمعت محاضرة من بعض الشيوخ عن فضل طلب العلم وعلى علو قدره وعلى منزلته عند الله، فلما سمعت المحاضرة واستوعبتها كان تأثير منك انفعال وحماس، فبدأت تقبل على طلب العلم دون أن تراعي ظروفك. وكل واحد فينا يا أخوانا لابد أن توازن، كلنا مسؤولون ولنا بيوت وتحت رعايتنا بعض من يجب علينا النفقة عليهم، لابد أن نراعي ذلك. وعلى الجانب الآخر إياك أن ترخي لهم العنان وتعطيهم كل ما يريدون وتترك نفسك لتضيع، لابد من التوازن بين الأمرين. فهنا لا تقبل على أمر من المستحبات إلا بعد أن تعرف قدر نفسك. أنت راجل بتشتغل ولك أسرة مسؤولة منك وعندك أولاد وعندك نفقة والكلام ده كله، طيب وانت بتشتغل لا تقتات إلا بعمل تؤديه، سواء بقى عمل حر أو عمل تبع مؤسسة أو تشتغل تعمل في الدولة غير ذلك، كل هذا واحد، ولكن وازن بين عملك وبين دروسك لطلب العلم، وانظر إلى المناسب لك واختره وواظب عليه واستمر عليه. وهنا بقى الرجولة، أما وليد انفعال تجعل لنفسك في الأسبوع 5 أيام تحصيل دروس وكل يوم مثلا من العصر لبعد العشاء، طيب ما إمكانياتك لا تتحمل، خدوا بالكم، لأن المسألة اللي بيحصل بالضبط البعض بينفعل ويبدأ يلزم نفسه بإلزامات لا يواصل، يتفلت ولا يرجع مرة ثانية. زي بالضبط واحد سمع موعظة مؤثرة عن فضل قيام الليل أو فضل الصيام النفل 2 و5 و3 من كل شهر يوم ويوم، فبدأ يفعل وبدأ أول بدايته يصلي قيام الليل 8 ركعات ويقرأ في كل ركعة بنصف حزب مثلا أو بحزب أو بجزء، لن تتحمل. لذلك يقول ثابت البناني وعتبة الغلام وهم من تلاميذ أنس بن مالك، يقول كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. اتفهمت ديت؟ يبقى قعد يحامل ويكابد ويجاهد نفسه 20 سنة، مرة يصلي 2 ركعة مرة يصلي 4، يرجع تدنى 2 ركعة يزود يبقى 6، يقرأ بجزء ونصف بجزئين، مجاهدة مستمرة حتى وصل إلى مرحلة بدأ يتلذذ بالعبادة. دي إشكاليتنا اللي مش عايزين نفطن إليه. يبقى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ستغلب، وعندما تغلب ستنتكس، وإذا انتكست بيبقى الرجوع عزيز جدا إلى الصواب. فكل أخ كده يترفق بنفسه. أما أنك تصل لمرحلة لا تطلب علما قط، المدى ده مرفوض 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 مرفوض، يعني أقل شيء ولا يسمح بأقل منه أن يكون لك يوم في الأسبوع، بغض النظر بقى من العصر للمغرب من المغرب للعشاء، بغض النظر، ولا بد أن يكون من تأخذ عنه العلم رجل من أهل السنة من أصحاب المنهج القويم الصحيح، تتعلم من لحظه وسمته ودله قبل أن تتعلم من كلامه. كذلك وردك من القرآن لا يليق أبدا أن يمر عليك يوم لا تفتح المصحف أو تراجع سواء من المصحف أو غيب. كذلك وردك من قيام الليل لا يليق لثوابت يا أخوانا. أما أن الإنسان يترك نفسه هكذا لا. وكذلك ترفق بنفسك عندما تبدأ حتى لا تجبح منك نفسك فلا تتمكن من ردها مهما أتيت. ودي مسألة تحتاج إلى شيء من عمق الفهم والتدبر. طيب نرجع. يقول إن هذا الدين يسر ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهو المعني بقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين الله واستكمال لطاعة الله وتصديق بكتاب الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، فهو المهتدي. ومن خالفها وبدلها وغيرها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. فيجب أن نسلك هذا السبيل وأن نجتهد فيما يقربنا إلى مرضات ربنا بفهم كتابه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين بهم قام القرآن وبه قام وبهم نطق القرآن وبه نطق، أولئك الغر الميامين والسادة المتقين والعدول المقربين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. اكتب عندك. ومناسبة هذا الحديث أنه وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ما يقع بين البشر. فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وعليه فالمخاطب بعدم صب الصحابة وعليه فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وعليه فالمخاطب بعدم الصب بعدم السب هم الصحابة، فمن دونهم أولى بالخطاب. فمن دونهم أولى بالخطاب. واضحة؟ يعني إذا كان سيدنا النبي يقول للصحابة لا تسبوا أصحابي فكيف بمن بعدهم؟ من باب أولى. طيب يقول: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فعلينا إخوة الإيمان أن نعرف لهم حقهم، وأن نسير على هديهم ومنوالهم، وأن نجتهد في أن نكون على مثل ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تركهم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فهم أمناؤه على تبليغ ما أوحى إليه به ربه. الصحابة هم الأمناء على الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قدح فيهم أو نيل منهم هو نيل من الدين كله. ودي مهمة جدا، لأن الوحي جاء من جبريل الأمين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي ما أمره ربنا بتبليغه، خير البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبلغ صلى الله عليه وسلم، بلغه لمن؟ للصحابة. والصحابة كانوا خير من حمل الأمانة، فبلغوه لمن أتى من بعدهم من التابعين وهكذا. وعليه إذا تم الطعن في الصحابة معناها الطعن في الدين، خدوا بالكم من دي كويس. علشان كده الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه والإمام أبو زرع الرازي انتبهوا ما الهدف من الطعن في الصحابة، سواء من الشيعة الروافض الكفرة أو من أذنبه. إيه الغرض؟ ما هو إنسان بيطعن في إنسان لابد يكون في هدف وغرض، اختلفوا على إرث، اختلفوا على شيء معين، يطعن. أما أن يأتي أناس بعد عهد الصحابة بمئات السنين ويطعنون فيهم، لا. فالإمام مالك قال قولته المشهورة: أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء حتى يقال عنه رجل سوء. ده الهدف، قول مالك. بل الهدف الأولاني من الطعن في الصحابة الطعن في شخص الرسول. كيف؟ رجل له أصحاب سوء. لا تسأل عن المرء بل سأل عن قرينه، فإن القرين بالقرين يقتدى، أو كما قال. يبقى ده الهدف الأولاني. الهدف الثاني ما قاله أبو زرع الرازي رحمة الله عليه، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق. ثم بدأ أبو زرعة يفسر كلامه ويشرح وجهة نظره، فقال: وذلك لأن الله حق والرسول حق والقرآن حق، وإنما نقل أو نقل ذلك إلينا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لذلك قيل لشيعي تاب وأناب: لماذا أول ما تعلمون فيه الصبي الطعن في الناقلة؟ يعني ليه لما تعدوا واحد وتضمه لكم أول حاجة تعلموه أن يطعن في الناقلة اللي هم الرواة؟ قال: لأن الطعن في الناقلة إن ثبت سهل الطعن في المنقول. خلاص احنا متفقين، مثلا يعني قطع الله ألسنتهم، متفقين ان ابا هريرة كذب، خلاص طالما اتفقنا على الاصل ده يبقى بناء على ذلك ده هو كذب في هذه وكذب في هذه وكذب في هذه، اتفقنا ان ابو بكر نفيع انها كذا يبقى كذب وهكذا. يبقى الطعن في الناقلة يلزم منه الطعن فين؟ في المنقول. وخد بالك من دي كويس. يبقى بناء على ذلك وإياك ثم إياك، ودي بحذر منها التحديد، إياك ثم إياك أن يخطر لك على بال أنهم يريدون أن يطعنوا في السنة فقط. لا، ده الطعن في السنة مرحلة يأتيها مباشرة الطعن في القرآن. فإن قال قائل: لا يتسنى لهم ذلك، والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كده أنت ما أنتش فاهم فعلا، كده ما تشوف بالخلص. ليه؟ خد بالك كويس، هو طعن في الناقلة اللي هم الصحابة. الصحابة نقلوا لنا ايه؟ القرآن والسنة. طيب ما هيطعن في القرآن، فإن قلت له الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على طول يرد عليك سهل جدا، من الذي نقلها؟ صح. من الذي نقلها؟ هتقول له ايه؟ رد يا شيخ مصطفى، هتقول له ايه؟ تقدر تقول له انا سمعتها؟ الصحابة. طيب ما احنا اتفقنا عليه، اتفقنا عليه. عشان كده لما نقول يا اخوان اي انسان يطعن في الصحابي لاجل دين الصحابي كافر بعينه، لا تترفق به، لانه انظر الى ما قال كلامه، يطعن في الصحابة لاجل دينه. وهناك فرق بين الطعن في الصحابي لاجل ان الصحابي صحابي، فرق بين الطعن في الصحابي لان فيه وفيه من بعض الامور الشخصية، هذا امر اخر. وان كان النص صريح من سب اصحابي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الجامع، من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ناخد بالنا كويس من الامور ديت، لان ان كنا احنا استهجلنا ايام العهد السابق بمجيء الشيعة إلى بلدنا وتكلمنا بما أعاننا الله عليه، لا الآن أخطر، أخطر الفضائيات وما يخرج عليها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام خباث النفوس، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أئمة المسلمين. يريد نفطن لمثل هذه الأمور ونكون على حذر وعلى هبة الاستعداد إن أذن لنا شرعا بأن نتكلم ونرد على هؤلاء القوم. طيب يقول: فعلينا إخوة الإيمان أن نعرف لهم حقهم وأن نسير على هديهم ومن وليهم، وأن نجتهد في أن نكون على مثل ما تركهم عليهم رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تركهم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فهم أناؤه على تبليغ ما أوحى إليه به ربه. الصحابة هم الأمناء على الوحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي قدح فيهم أو نيل منهم هو نيل من الدين كله. الله القحتاني: تلكم القصيدة السلفية المشتملة على علوم شتى من علوم القرآن والسنة والعقيدة وكثير من الأحكام والأدب والأخلاق، بل وجملة من علوم الطب والفلك والتاريخ، فهي كما قال ناظمها: جاءتكم سنية مأمونة من شاعر درب اللسان معان، يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذوي كهلان، هي للروافد ضرة عمرية، هي للروافد ضرة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان، هي للمندم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان، هي في رؤوس المراقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان، هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب في وفي الأجساد كالسعدان، لكن لأهل الحق شهدا صافيا أو طمر يثرب ذلك الصيحاني، مع أنها جمعت علوما جمة سمعا وليس يمهلن الجاني، وليس يملهن الجاني. صاحب هذه المنظومة الغراء لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب التراجم والرجال، ولعله نظمها في وقت لأهل الباطل والبدع فيه صولة وغلبة، مما جعله لا يظهر اسمه في هذه القصيدة، وإنما اكتفى بلقبه القحطاني. وأما ما ذكره الشيخ محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة في مقدمته لهذه القصيدة، والتي عني فيها بضبطها بالشكل دون شرح أو تعليق، حيث قال: تنسب هذه القصيدة للإمام الحبر العالم الرباني أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلس القحطاني السلفي المالكي، وقال صاحب أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة طبعة المكتب الإسلامي: إن ناظم هذه القصيدة لعله محمد بن صالح القعتاني المعافري الأندلسي المالكي أبو عبد الله. قلت: قال غنجار كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس، وقال أبو سعيد الإدريسي في تاريخ سمرقند إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب، وذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور وقال: اجتمعنا به بهمذان، كما روى عنه أبو القاسم بن حبيب النيسابوري وغيره، كما ذكره ابن عساكر وأستدى إليه قوله: ودعت قلبي ساعة التوديع وأطعت قلبه وهو غير مطيع، إن لم أشيعهم فقد شيعتهم بمشيعين التنفس ودموعي. وقد أشار الزركلي إلى محمد بن صالح القحطاني في كتابه الأعلام، وذكر أن وفاته كانت سنة 87 و300. أقول إنما أورده عن صاحب أرباح البضاعة وما نقله عن الزركلي من أن وفاته كانت 87 و300 محال أن الوقائع والأحداث والأشخاص الذين رد عليهم القحطاني مثل المعرة الهالك سنة 49 و400 وابن طمرت المتوفى سنة 24 و500 أو من أدخل الأشعرية إلى بلاد المغرب والأندلس بين القرنين الخامس والسادس الهجري، الأمر الذي يؤكد أن القحطاني كان بعد ذلك الوقت يقينا. وهذا وقد أشار ابن القيم إلى هذه النونية بقوله ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان أن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب آياه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متل ومصنوع وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق ليس كلامه المتل مخلوقا هناك هنا شيئان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وفي قوله ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال والصواب وجاء بالإحسان أن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان وقول ربي آياه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا إلى آخره، بل وضمن نونيته اللي هو ابن القيم بعض أبياتها، فانظر مثل الأبيات 74 78 100 97 100 117 100 17 200 28 400 30 400 51 400 56 500 62 500 63 500 69 75 و700. فعلينا طلبة العلم أن نشتغل بذلك وأن ننأى بأنفسنا عما يشغل عن ذلك كثرة القيل والقال وما لا فائدة فيه، وإذا أشكل أمر ما أو عنت مسألة وبخاصة ما يتعلق بالأمور الكبار ومصالح المسلمين أو له علاقة بالفتن فالواجب ترك معالجة ذلك للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين هم أكبر منا وأعلم منا وأفقه معاني الكتاب والسنة منا وأعرف بما يتعلق بالشريعة من قواعد ومقاصد وأدرى بمراعاة المصالح والمفاسد وأدرى بمراعاة درء الفتن، فإنهم يزنون الأمور بميزان الشرع، فربما تطلب الأمر عندهم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا دون التصريح، وربما تطلب الأمر مجرد التلميح والتلويح، وربما تطلب الأمر بيان الحق بدليله دون الخوض فيما يخالفه، وربما تطلب المقام الرد بطريقة علمية جيدة تراعي فيها مقتضيات الأحوال، وربما تطلب الأمر بئس الخطيب أنت، فهم أعلم بمراعاة مقتضيات الأحوال، وقديما قيل أعطي القوس باريها. ذكر عن أبي الأسود الدؤلي قال إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ طرى في سيرها الخلل، فإنك لتجد أحيانا بعض المتسرعين يقحمون أنفسهم في مسائل لا قبل لهم بها ويدخلون في إثارة مسائل لا يدركون عواقب الأمور الناتجة عن الخوض فيها، فيدورون في حلقة مفرغة رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، يختلفون في مسألة ما أو في شخص ما فينقسمون إلى قسمين ثم ينشطر الآخرون إلى أقسام ثم ينشطرون إلى أقسام، والعياذ بالله. وهذا هو شأن أهل البدع والأهواء، حيث إنهم يتفرقون ويتناحرون ويختلفون عند أدنى سبب أو بلا سبب، فيصيرون شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذم الله أصحاب هذا المسلك فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تلتفت يا عبد الله إلى أولئك الرعاع والشذاذ شذاذ الأفاق وشر الطوائف الذين يهونون من شأن علماء الأمة، فإذا رأيت الناس يتكلمون في العلماء والولاة فاعلم أنهم أصحاب بدع وضلالة. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يتنادون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ودي أريد أن تنتبه له، الدروس في المساجد على الملأ، ما عندناش دروس في الخفاء. لأن دين الله ينبغي أن يعلمه الجميع. يبقى تتكلم في إماطة الأذى عن الطريق، وتتكلم عن شروط لا إله إلا الله وعن الحاكمية في نفس الموضع وفي نفس المكان لنفس القوم. كون أن البعض يستوعب والبعض لا يستوعب، هكذا الخلق من لدن آدم. لأن البعض يقول لك لا ده دي دروس خاصة لا يحضرها إلا الخاصة، هتكلم في إيه؟ يا رجل خليك هتشرح المنخول في علم الأصول ولم تستطيع، ما هو من الدين. طب وما يدريك لعلي أنا من عامة الناس، لو أحسن القراءة والكتابة أجلس معك يغفر ذنبي ببركة الجلوس، تمنعني ليه؟ خدوا بالكم من الحاجات دي كويس، في فرق بين بدرس في المسجد وبدرس عامة الناس، وفرق أنا راجل أستاذ في الجامعة وفي بوابة وحرس وده يخش وما يخش، ده موضوع تاني. أنا بتكلم في مسجد أو في معهد، واخد بالك؟ مسألة دروس خاصة لبعض الطلبة أو الأمور دي، المبدأ ده مبدأ مرفوض. هناك فرق، نجتمع نتدارس بعض الأمور خاصة في مجال العمل الدعوي، ده أمر آخر. أما بتدرس درس علم، حتى لو بتشرح التائية لابن تيمية الكل يحضر. طب منش فاهم، والله آخر فضل هو ده مبلغ علمنا، تحمل بقى واجلس تصنط لعل الله ينفعك ويغفر لك ذنبك. انتبهوا لدي كويس، مسألة دروس خاصة وأماكن خاصة ومغلقة والكلام ده، هذا كما قال عمر بن عبد العزيز، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ومن صفات أصحاب البدع الخوض في أمر علماء الأمة وولاة أمورها، ومن يدعون إلى السنة بالقدح والتنقص، فإذا رأيت من يغتابهم ويتكلم فيهم أو يغمزهم فاعلم أنه صاحب بدعة ومفتتح باب ضلالة، فابتعد وانأ بنفسك عنه، لأنه دنيء يجرب، ومن خالط الجرباء جرب بإذن الله. قال أبو العلاء المعري: واحذر معاشرة الدنيء، فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. طبعا أبو العلاء المعري هالك. قيل للإمام الأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال رحمه الله: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. نعم. قال ابن بطة لما أورد كلامه: صدق الأوزعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، الرجل على دين خليل والمرء مع من أحب. وللسلامة من ذلك ولحفظ وقتك أيها المسلم، عليك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم تلك الخيرية، وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، كما أسأله سبحانه أن يستعملنا في طاعته حتى يختم لنا بخير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا انتهت المقدمة. نشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في شرح المقدمة بشرح الشيخ السحيمي، أجزل الله عز وجل له المثوبة، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.